الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن شاء الله نبتدئ القراءة في كتاب الحج من الدراري المضية شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، ونحاول نقرأ قراءة سريعة بحيث نختم الكتاب كاملا في مجلسين إن استطعنا، وتعليق يسير. المقصود مراجعة أحكام الحج، والإمام الشوكاني معروف بتحقيقه وتجرده للأدلة رحمه الله. طيب، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الحج. يجب على كل مكلف مستطيع فورا، هذا المتن الدرر البهية، وشرحه الإمام نفسه في كتاب الدراري المضية، فالمتن للشوكاني والشرح أيضا للشوكاني. أقول: أما اعتبار الاستطاعة فلنص الكتاب العزيز: يجب على كل مكلف، المكلف المسلم البالغ الحر. طيب، فلنفس الكتاب العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا بشرط الاستطاعة. وأما كونه فورا فلحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، أخرجه أحمد. وأخرج أحمد أيضا وابن ماجه من حديث ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. وفي إسناده إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل وهو صديق ضعيف الحفظ، قال الحافظ: سيء الحفظ، وهو صدوق، ايش قلت؟ وهو صدوق سيء، وهو صديق ضعيف الحفظ. الحافظ قال سيء الحفظ، الحافظ قال في الفتح في التقريب سيء الحفظ، والحديث حسنه الشيخ الألباني لغيره، وهذا يعني ضعيف، وهناك له متابع عند أبي داود لكنه مجهول، وقواه الشيخ به. فالحج يرجح المصنف رحمه الله أنه واجب على الفور وليس على التراخي. وأخرج أحمد وأبو يعلى وسعيد بن منصور والبيهقي من حديث أبي أمامة مرفوعا: من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وفي إسناده ليث بن أبي سليم وشريك وفيهما ضعف، والحديث ضعيف لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الترمذي من حديث علي مرفوعا: من ملك زادا وراحلة يبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك وهكذا، هذا ما ثبت، كل أحاديث الباب بهذا المعنى لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الترمذي: غريب، وفي إسناده مقال، والحديث يضعف، وهلال بن عبد الله الراوي له عن أبي إسحاق مجهول، وقال العقيلي لا يتابع عليه. وقد روي من طريق ثالث من حديث أبي هريرة عند ابن عدي نحوه. وروى سعيد بن منصور في سنن عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة، يعني المال والقدرة، ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. يعني بهذا اللفظ لم يثبت، الحسن لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي إسناده شريك أيضا. وأخرجه أيضا البيهقي لكن ثبت يعني حسن الشيخ الألباني رحمه الله يعني بنحو هذا بمعنى أنه فليمت يهوديا أو نصرانيا إن شاء. والمقصود ليس تكفيره، وإنما يموت كما يموت أولئك الذين لا يحجون بيت الله الحرام، وليس المقصود به أنه يكفر إذا لم يحج، وإنما وقع في كبيرة وفرط في ركن من أركان الإسلام. فالشاهد ذكر المصنف رحمه الله هذه الأحاديث وإن كانت فيها مقالا، لكن العمدة على الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا حديث الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس، يا أيها، أيضا حديث أبي هريرة في الصحيح يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فالحج واجب في العمر مرة كما جاء في حديث أبي هريرة، فقال الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت الحج مرة في العمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول وأخرجه أيضا البيهقي، وقد ذهب إلى القول بالفور مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب الشافعي، ومن أهل البيت زيد بن علي والمؤيد بالله والناصر، هؤلاء كلهم قالوا أنه واجب على الفور. ما معنى واجب على الفور؟ أي متى كان مستطيعا ببدنه وماله فإنه ولم يمنعه مانع من البيت فإنه يجب عليه مباشرة أن يحج في ذلك العام الذي استطاع فيه إلى حج بيت الله الحرام. وقال الشافعي وإن تأخر أثم، إن أخر أثم، هذا معنى قولهم أنه واجب على الفور. وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم وأبو طالب أنه على التراخي، بمعنى أنه ليس على الفور، يعني له إن كان مستطيعا في هذا العام له أن يؤخر إلى العام المقبل، له أن يؤخر، لكن يكون عازم النية على أنه سيحج متى يعني ما عزم ومتى ما نشط إلى حج بيت الله الحرام، ولكن الأول أقوى والله أعلم. فصل يجب تعيين نوع الحج بالنية، من تمتع أو قران أو إفراد، والأول أفضلها، ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة، ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة. هذا المتن. قال في الشرح أقول أما تعيين نوع الحج بالنية فلما تقدم في الوضوء، وقد جاءت الأدلة، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، يعني يعين النسك. إيش معنى تعيين نوع الحج؟ تعين أحد الأنساك الثلاثة، ما الذي تريد منها، القران أو الإفراد أو التمتع، تعين نسكك. ويجوز أن تبهمه كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن حجه قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يدري، جاء من اليمن وقال وقد ساق الهدي، فقال إذن لا تحل حتى تنهر، لا تحل حتى تنهر، يعني حج قارنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا كما سيأتي. فقال وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، وهذا هو نسك التمتع. ومن أراد أن يهل لا هذا نسك القران، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، وهذا الإفراد، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، وهذا التمتع لأنه عمرة في أشهر الحج، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، يعني في أول أمره ثم أدخل العمرة، وأهل به ناس معهم، وأهل ناس معه بالعمرة، وكانت ممن أهل بالعمرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحج، وأهل ناس بعمرة وكنت في من أهل بعمرة. تقول وأهل ناس معه بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة وكنت في من أهل بعمرة. إذن عائشة كان نسكها أولا التمتع، ثم لما حاضت وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي كل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، صارت قارنة. وفي البخاري من حديث جابر أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وهذا هو السنة، أن الإنسان إذا كان في الميقات إذا توجهت به السيارة إلى جهة مكة فإنه يهل ذلك الوقت. نعم، على راحلته، النبي على راحلته، والآن رواحلنا السيارات، فتهل على السيارة إذا توجهت إلى مكة عند توجهك. يقول وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. وقد وقع الخلاف، لأنه جابر كان يقول وغيره ابن عباس أظنه كانوا يقولون أهل النبي صلى الله عليه وسلم من البيداء وهي أمام ذي الحليفة، وابن عمر يقول هذه التي تكذبون فيها على رسول الله أنه ما أهل إلا من عند المسجد، عند الشجرة، مسجد ذي الحليفة. لكن جمع أهل العلم بما سيذكره المصنف رحمه الله. قال وقد وقع الخلاف في المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب اختلاف الرواة، فمنهم من روى أنه أهل من المسجد، ومنهم من روى أنه أهل حين استقلت به راحلته، ومنهم من روى أنه أهل لما على شرف البيداء. وقد جمع بين ذلك ابن عباس فقال إنه أهل في جميع هذه المواضع، فنقل كل راو ما سمع. فأول ما بدأ عند الشجرة في المسجد، ثم عند الشجرة لما خرج، ثم بالبيداء، وكان يكرر صلى الله عليه وسلم إهلاله، وكل واحد سمع أخبر بما سمعه في الوقت الذي سمعه. نعم، وتتابع القاضي عياض والنووي وغيره وهكذا المصنفون، يعني أخذوا بهذا الجمع. وقد جمع طيب. وأما كون التمتع أفضل الأنواع الثلاثة، كون التمتع هذا النسك أفضل الأنواع الثلاثة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وأمر به. قال وأما كون التمتع أفضل أنواع الثلاثة فاعلم أن هذه المسألة قد طال فيها النزاع واضطربت فيها الأقوال، فمنهم من قال إن أفضل أنواعه القران لكونه صلى الله عليه وسلم حج قرانا على ما هو الصحيح، وإن كان قد ورد ما يدل على أنه حج إفرادا، لكن الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طرق عدة مصرحة بأنه أهل بحجة وعمرة، هو أهل بحج في أول الأمر ثم أدخل العمرة، هكذا يقول من قال بهذا القول. فلو لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن غير ما فعله أفضل مما فعله لكان القران أفضل الأنواع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، وقد فعل هذا النسك، ساق الهدي وأهل بعمرة بحج وعمرة، لما بلغ مكة أمر الناس من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، وتمنى أن يكون أنه لم يكن ساق الهدي معه، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكني لا أحل حتى أنحر، يعني يوم النحر. فلذلك يقول هنا المصنف، يقول هنا فلو لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل وهو تمني التمتع والأمر به على أن غير ما فعله وهو القران أفضل مما فعله لكان القران أفضل الأنواع، لكنه ورد ما يدل على ذلك. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلت، قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. وثبت مثل ذلك من حديث جماعة من الصحابة بألفاظ منها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذه الأدلة هي أدلة من قال بأفضلية التمتع على القران والإفراد، وبعضهم قال بوجوب التمتع، ونسخ الإفراد، إلا من ساق الهدي فإنه يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا وجوبا. وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم ونصره نصرا قويا. وهكذا أيد هذا القول ونصره الإمام ابن القيم رحمه الله، وهكذا هو قول العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فقال بوجوب التمتع. لكن الشيخ بن باز رحمه الله يقول القول بنسخ الإفراد قول باطل، والأرجح والله أعلم أن التمتع هو الأفضل، وليس واجبا، لأن الخلفاء كانوا يفضلون الإفراد، الخلفاء الراشدين كانوا يفضلون الإفراد.
إجابة الألباني وابن حزم
ابن القيم هو قال الشيخ بن باز القول هذا باطل. لماذا؟ لأن الخلفاء قالوا به، وأكثر أهل العلم على جواز، ونقل عن جمهور العلماء، بل نقله بعضهم إجماع، وعد المخالف شاذا في هذا. فيكون هنا: وقد ذهب إلى هذا جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كمالك وأحمد ومن أهل البيت الباقر والصادق والناصر وإسماعيل وموسى ابن جعفر الصادق والإمامية، وهو الحق، لأنه لم يعارض هذه الأدلة معارض، فقد أوضح فيها صلى الله عليه وسلم أن نوع التمتع أفضل من النوع الذي فعله وهو القران. وقد أوضحت حجج الأقوال وما احتج به كل فريق في شرح المنتقى وهو نيل الأوطار. وكذلك أوضحت أن حجه صلى الله عليه وسلم كان قرانا فليرجع إليه. التمتع هو الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، والحج من العام نفسه، ويجب عليه الهدي، أن يتمتع بنسكين في سفرة واحدة. ومن أهل العلم من يشترط الإقامة في مكة وألا يخرج مسافة قصر، ومنهم من يقول ألا يخرج مسافة خارج حدود الحرم، ومنهم من يقول لا يرجع إلى دويرة أهله، وهم الجمهور كلهم يشترطون. اتفق الجمهور مش العلماء، اتفق القائلون بالإقامة على بشرط الإقامة أنه لو خرج إلى رجع إلى أهل قطع تمتعه، وعليه أن يأتي بعمرة أخرى، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الرجوع إلى البلد أو السفر مسافة قصر لا يقطع التمتع، وليس عليه أن يأتي بعمرة أخرى. وهذا في الأصل هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، أن الإنسان لو اعتمر في أشهر الحج تمتع شاء أم أبى، سافر أو لم يسافر تمتع شاء أم أبى. وذهب إلى هذا جمع من أهل العلم، منهم الإمام ابن حزم رحمه الله، ورجحه ابن المنذر، وهكذا شيخنا ربيع والشنقيطي صاحب أضواء البيان، كلهم رجحوا هذا القول أنه لا ينقطع التمتع والله أعلم. والقول الثاني هو قول جمهور التابعين والأئمة الأربعة، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء عن عمر وفي إسناده ضعف. وإن لم إذا أتى بعمرة في شهر أشهر الحج ثم حج من عامه تمتع عليه الهدي، يجب عليه الهدي. ويكون عليه أيضا عليه طوافان وسعيان، طواف الحج وسعي الحج وطواف العمرة وسعي العمرة، وبقية أعمال الحج يعمل كسائر الحجاج. وأما القران أعماله أعمال القارن والمفرد واحدة، يزيد القارن على المفرد بالنية والهدي، بالنية والهدي يجب عليه طواف واحد وسعي واحد عليهما، طواف واحد وسعي واحد، ويقف مع الناس بعرفة وهكذا يفعل ما يفعل الحج. إنما يزيد القارن على المفرد بنية أنه أدخل العمرة، يعني نوى بالنسكين وزاد هديا. أما المفرد أن يفرد الحج فقط وليس عليه هدي. كيف؟ هو يقول إذا ما نوى هل يتمتع؟ أنت سؤالك عكس سؤاله. ما اختلفنا. أنت ما قلت كذا. عموما إذا قال بحج إفراد على قول الذين قالوا بالوجوب قالوا لا بد أن إيش؟ أن يتمتع عليه الهدي. نعم. لكن إذا يعني قلنا بأفضليته فله أن يفرد الحج، له أن يفرد. لكن الشيخ بن باز رحمه الله يقول أحوط أن يهدي، الأحوط أن يهدي. نعم. طيب، قال وأما كون الإحرام من المواقيت، المواقيت تنقسم إلى قسمين، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. أما الزمانية فهي أشهر الحج، أشهر الحج وهي ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبعضهم يقول عشر من ذي الحجة فقط، العشر من ذي الحجة، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه أشهر الحج. من نوى الحج ومن يعني نوى الحج في هذا الزمان انعقد حجه صحيحا، إذا كان قبل ذلك لا ينعقد، إنما تنعقد عمرة، إذا كان في رمضان تنعقد عمرة ولا ينعقد حج ليتهلل بعمرة. وأما المواقيت المكانية وهي ما سيأتي في الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله. قال في حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما، قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. ومثله في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر، وفي رواية من حديث لأحمد أنه قاس الناس ذات عرق بقرن، وفي البخاري من حديثه أن عمر، لكن حديث ابن عمر ليس فيه يعني ما رفع ميقات أهل اليمن، قال وذكر أن ميقات أهل اليمن يلملم، يعني ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي البخاري من حديث أن عمر قال لأهل البصرة، قال لأهل البصرة والكوفة انظروا حذو قرن من طليقكم، قال فحد لهم ذات عرق. وقد روي من حديث جابر في صحيح مسلم بلفظ الشك في الرفع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق، وجاء عند أبي داود وغيره أن النبي من حديث نسيت الصحابي وصححه شيخنا مقبل رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق. واجتهد عمر لأنه لم يبلغه هذا الحديث، فاجتهد فوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ضعف الأحاديث قال هذا وقته عمر رضي الله عنه، ومن صحح الأحاديث قال إيش صح وقتها، وقت ذات عرق للعراق النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهد عمر لأنه لم تبلغه تلك الأحاديث، فوافق السنة باجتهاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت الخمسة، وهذا من دلائل نبوته، لأن هذه أهلها تلك الأمصار لم تكن حينئذ عندما وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لم يكونوا مسلمين، فكان هذا من دلائل نبوته أنه أخبر أن أهل تلك النواحي سيحجون وسيأتون بيت الله الحرام وهم على الإسلام. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. مسألة، الجمهور يقولون لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو غير من أو غيرهم أن يذهب إلى مكة إلا بإحرام، لا يدخل مكة إلا بإحرام، إلا لمن كانت له حاجة. أما هكذا يدخل مكة بغير إحرام، لا، لابد أن يحرم يدخل مكة ويأتي بعمرة، وإذا كان في الحج يأتي بحج. جماعة من أهل العلم قالوا لا يلزم إلا لمن كان ناويا للحج أو العمرة، وهو مروي حديث ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حيث قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. على أن ابن عباس رضي الله عنهما كان هو يرد الناس، كان يقف ويرد الداخلين بغير إحرام حتى يحرموا ويدخلوا محرمين رضي الله عنه. لكن ثبت عن حديث أبي قتادة لما أبو قتادة رؤية في الحرم غير محرم، رؤية في الحرم غير محرم، فدل ذلك حديث أبي قتادة أنه لا يلزم غير مريد الحج والعمرة أن يأتي أن يدخل محرما وإن كان أتى لتجارة أو لزيارة قريب أو غير ذلك. فالذي يلزمه الإحرام هو من أراد الحج أو العمرة، والله أعلم. فصل: ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السرابيل ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الورس والزعفران، ولا تطيب ابتداء، ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر، ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يقتل صيدا، ومن قتل فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل، ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله، ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر، ويجوز له قتل الفواسق الخمس وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة إلا إن قطع من شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده، ويحرم صيد وج وشجره. أقول: أما كون المحرم لا يلبس تلك الأمور فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس المحرم القميص، وهو ما فصل على قدر الجسد والبدن، ولا العمامة، وهو ما تكور على الرأس، ولا البرنس، وهو ما التصق بالثوب كلبس المغاربة، شيء يغطي الرأس وملتصق بالثوب، ولا السرابيل إيش قلنا؟ هذا هو مفرد لكن على صيغة الجمع، وجمعه سرابيلات. ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا ثوبا مسه ورس، ورس نوع من النبات ذو رائحة يصبغ به الثياب وله رائحة طيبة يتطيب بها، وهكذا الزعفران. ولا الخفين، وهو يعني شيء من الجلود يبلغ إلى نصف الساقين، يعني يلبس في القدمين حتى وله ماذا حواف إلى نصف الساقين، لا من جلد، يكون من جلد الخف، من جلد الجورب يكون من قماش، هذا الشراب، ويأخذ حكمه أيضا، ويأخذ حكم الخفين. إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. يعني من لم يجد نعلين يلبس الخفين ويجعل صورتهما كصورة النعلين بقطعهما أسفل من الكعبين. نعم. يعني هم قريب من هذا ما يسمى في كتب الفقه شمكس شمكش. هذا هو ما صورته صورة الجزمة يقال له شمكش أو شمكش. واختلف العلماء الشافعية والحنابلة أظنهم يلحقونه أظن الحنابلة لكن الشافعية اختلفوا فيه ويلحقونه بالخف يلحقونه بالخف ألا يلبس. ومن أهل العلم من يقول جائز للمحرم أن يلبس مثل هذا اللي هو مثل الجزمة. لماذا؟ لأنه أسفل من الكعبين أسفل من الكعبين. يعني قالوا ما يغطي ظاهر القدم بعض العلماء قال لا يلبسه ما يغطي ظاهر القدم كاملا. والجزمة لها حواف من الجوانب تغطي ظاهر القدم وتغطي أيضا جوانب القدم إلا أنها أسفل من الكعبين. فإذا كانت أعلى من الكعبين تأخذ حكم الخف اتفاقا لكن أسفل من الكعبين هنا وجد الخلاف. هو الآن هذا هو اختلفوا فيه يدخل فيه لأنه يدخل الشراب في الخفين لأن الشراب يكون أرفع مرفوع أرفع من الكعبين فوق الكعبين. فإذا كان أسفل من هذه الجوارب الجديدة هذه التي تكون أسفل من الكعبين فتأتي فيها الخلاف كالخلاف إيش في الشمكش. أي نعم يأتي فيه الخلاف نفس الخلاف في الجزمة الذي نسميه جزمة الآن الخلاف في هذا الجورب الذي هو أسفل من الكعبين والله أعلم. قال هنا قال القاضي عياض أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم وجاءوا بعبارة وجيزة لا يلبس المخيط المحيط على أي عضو المخيط المحيط يعني الرأس الآن القلنسوة هذه محيطة بالرأس ولا لا الطاقية هذه إذا لا يلبسها المحرم لا يغطي رأسه بها لا يلبس العمامة لا يلبس البرنس هذه كلها تحيط بالعضو ولا ما تحيط تحيط بالعضو. كذلك السراويل مفصلة على الرجلين هكذا لا يلبسها المحرم ولا يلبس النقبة. إيش هي النقبة؟ النقبة هو ما يلبس أسفل يكون له تيهان الذي هو الحزام وما عندها رجلين بدون رجلين يخالف السراويل لأن السراويل تكون ذات إيش رجلين مفصلة على كل رجل هذا مفتوح مثل التنورة مثل التنورة هذه النقبة تسمى نقبة. ها هؤلاء مفصل هذه التنورة مفتوحة ما هي محيطة على كل رجل إنما مفتوحة هكذا إنما مغلقة من أعلى وهذا يخالف هيئة الإزار. الإزار مفتوح مفتوح الجانبين هكذا و لا هذا لأنه مخيط نفسه مخيط على العضو فلذلك لا يلبس والله أعلم. على أن الشيخ العثيمين فيما أعرف عنه أنه يجيز هذا لكن الأرجح والله أعلم أنه لا يلبسه المحرم إنما يلبس الحزام ومثل هذا. يقول من لعله قديمة القراءة في هذه قال أما القطع من لم يجد نعلين فليلبس خفين فهو منسوخ. القطع الذي ما وجد الرداء الذي ما وجد الإزار وعنده سراويل هل يفتق السراويل؟ لا يفتق هل يلبس السراويل. ومن لم يجد نعلين وعنده خف، هل يقطع الخفين؟ الصحيح أنه ما يقطعهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفة، حديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو في ذي الحليفة، سأله السائل وهو في ذي الحليفة، وحديث ابن عباس قاله صلى الله عليه وسلم في خطبته بعرفة أمام الناس، وكان معه في عرفة أناس لم يكونوا معه في الميقات في ذي الحليفة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لذلك جماعة من أهل العلم قالوا الحكم بالقطع منسوخ، الحكم بالقطع منسوخ وهو الراجح. يقول وفي الصحيحين من نحوه من حديث ابن عباس، وأخرج أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، النقاب هو أن تخمر المرأة رأسها مع وجهها وتجعل خرقين لعينيها تنظر منهما، هذا يسمى نقابا، يسمى نقاب، ويدخل اللثمة الآن في هذا ما شدت على وجهها وأظهرت عينيها، يدخل المرأة لا تشد على وجهها وإنما تسجل سجلا كما كنا يفعلنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حاذينا الرجال أسدلنا، وإذا يعني صرفوا عنهن يعني كشفوا عن وجوههن، فلا يجوز لها أن تنتقب ولا تلبس القفازين، وهو ما يخيط على قدر الكف مع الأصابع، على قدر الكف مع كل أصبع، وهما معروفة وهي معروفة. وزاد أبو داود والحاكم والبيهقي وما مسه الورس والزعفران من الثياب. والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء وبعد ألف زاي، ما تلبس المرأة في يديها فيغطي أصابعها وكفها عند معاناة شيء. وأما كون المحرم ومسه ورز وزعفران فيه دليل على عدم جواز التطيب للمحرم، لا في بدنه ولا في ثيابه للمحرم. أما قبل الإحرام فسيأتي الكلام من المصنف رحمه الله أنه يجوز قبل أن يحرم أن يتطيب في بدنه لا في ثياب الإحرام، لا في ثياب الإحرام. قال وأما كون المحرم لا يتطيب ابتداء، لا يتطيب ابتداء، ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام، فذلك هو الراجح جمعا بين الأدلة، وهو ما يسمى استدامة الطيب. إيش معنى استدامة الطيب؟ قبل أن ينوي الدخول في النسك اغتسل، تطيب في جسده وفي مفارقه وفي شعره ووضع طيبا، رائحة طيبة، ثم بعد ذلك أحرم ولبس ملابس الإحرام، هذا يسمى إيش عند أهل العلم؟ استدامة الطيب، تطيب قبل أن يحرم وبقي الطيب في جسده، هذا جائز، هذا جائز، ولا يدخل فيه النهي هذا الذي في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يمس ثوبا مسه ورس أو زعفران. وكذلك حديث ابن عباس الذي أقعصته ناقته وهو في عرفة قال ولا تمسوه طيبا، هذا بعده بعد إحرام الرجل في عرفة ما زال محرما. فيقول هنا وأما كون المحرم لا يتطيب ابتداء ويجوز له أن يستمر على الطيب، المحرم نعم لا يتطيب ابتداء، إذا أحرم لا يجوز له الطيب لا في بدنه ولا في ثيابه، ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام، فذلك هو الراجح جمعا بين الأدلة، وقد أوضحت ذلك في شرح المنتقى، وقد أوضحت ذلك في شرح المنتقى. وأما كونه لا يأخذ من شعره يعني، والعمدة في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، والحديث في الصحيح. وأما كونه لا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر، يعني لا من أظفاره ولا من أشعاره يأخذ شيئا إلا لعذر، فلحديث كعب ابن عجرة في الصحيحين وغيرهما قال كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم والكمل يتناثر على وجهي، فقلت فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت لا، فنزلت الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال هو صوم 3 أيام وإطعام 6 مساكين نصف صاع نصف صاع طعاما لكل مسكين. انظر، فالمصنف هنا يقول: وأما كون لا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر فلحديث كعب بن عجرة. هذا الحديث جاء حديث كفارة تسمى كفارة الأذى، من كان عنده عذر في أن يقع في محظور من محظورات الإحرام يأتي بهذه الكفارة، إما أن ينسك نسيك أن يذبح شاه ويوزع على فقراء مكة، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يصوم ثلاثة أيام، على التخيير الراجح وهو قول جمهور العلماء أنه مخير في هذه الفدية، وهو تسمى فدية أذى عند أهل العلم. هل هذا خاص بمن أزال شعره لعذر وبشره لعذر، أو في جميع المحظورات، أو يقاس عليها سائر المحظورات؟ أكثر أهل العلم على أنه يقاس عليها سائر المحظورات، فلو لبس مخيطا لعذر ها عليه هذه الكفارة، والله أعلم. وأما كونه لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل فلنص القرآن، وهذه الأمور لا تحل للحلال ولكنها مع الإحرام أغلب، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما كون المحرم لا ينكح ولا ينكح فلحديث عثمان الثابت في مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، وفي الباب أحاديث. وأما ما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فقد عارضه ما في صحيح مسلم وغيره من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال، وقد وهموا ابن عباس، وممن وهمه من سعيد بن المسيب رحمه الله، وهكذا ميمونة صاحبة القصة، وأبو رافع الذي كان الرسول ها بينهما، كلهم قالوا تزوج وهو حلال وليس هو محرم. فيقول: وغير من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال، وما أخرجه أحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا، وكان أبو رافع السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رضي الله عنها، وهما أعرف بذلك، وعلى فرض صحته وعلى فرض صحة خبر ابن عباس ومطابقته للواقع فلا يعارض الأحاديث المصرحة بالنهي، بل يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. عندي صوابه وعلى فرض عدم وهم ابن عباس إذا الصحة ثابتة له، وهذه أصح، يعني ابن عباس وهم وهو الإسناد إليه صحيح والحديث الصحيح لكن وهم، فلذلك هنا يقول في هامش الأصل، قال عندي هنا في الحاشية في هامش الأصل أن صوابه وعلى فرض عدم وهم ابن عباس إذ الصحة ثابتة له. نعم، فيقول هنا: وأما كونه لا يقتل صيدا فقد ورد بذلك القرآن الكريم، فإذا قتل صيدا فعليه الجزاء، يحكم به ذو عدل كما قال الله سبحانه، يحكم به ذو عدل، عدلان يحكمان بالعدل يعني بالمثل. وأما كونه لا يأكل ما صاده غيره، وقد وردت تفاصيل كثيرة لعله يتطرق إليها، وأما ما صاده غيره إلى آخره فلحديث الصعب بن جثامة في الصحيحين وغيرهما أنه أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، يعني المحرم لا يصيد ولا ينفر صيدا، أي إنسان في الحرم لا ينفر صيدا، والمحرم لا في الحرم ولا في خارج الحرم لأنه محرم ولا يصيد، ولا يصيد من إيش صيد البر، أما صيد البحر فقد أحله الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه، نعم، ما دمتم حرما، ما دمتم حرما. طيب، فهنا إيش يقول؟ لحديث صعب بن جثامة عندنا أنه لا يصيد. طيب، إذا صيد فإذا قتل صيدا فعليه الجزاء، يحكم عليه، من الذي يحكم؟ رجلان عدلان كما قال سبحانه وتعالى. وأما كونه لا يأكل ما صاده غيره إلى آخره، يعني ما صاده غيره لأجله، يعني هو لا يصيد. طيب، هناك صاد محرم آخر، هل هو يأكل؟ لا، لا يأكل. طيب، فلحديث شعب بن جثامة في الصحيحين وغيرهما أنه أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه منطقة اسم الأبواء أو منطقة اسم الودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرد عليك إلا أن حرم. هذا الحديث يفيد على أن المحرم لا يأكل الصيد، سواء صيد لأجله أو صيد لغير المحرمين. عارضه حديث آخر كما سيأتي. وأخرج مسلم نحوه من حديث زيد بن أرقم وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة، يعني هذا حديث سعد بن جثام وحديث زيد بن أرقم يفيدان أن المحرم لا يأكل صيدا. وحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من صيده الذي صاده وهو حلال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرما فأكل عضد حمار الوحش الذي صاده، وجمع بين حديث الصعب وحديث أبي قتادة بأنه صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من أكل صيد الصعب لكونه صاده لأجله. الصعب صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صاد إنسان لأجل المحرمين لا يأكل المحرمون. وأكل من صيد أبي قتادة لكونه لم يصده لأجله. ويدل على ذلك حديث جابر عند أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. الحديث ضعيف منقطع بين المطلب بن عبد الله بن حنطب وبين جابر بن عبد الله، والمطلب هذا كثير الإرسال والتدليس وهو صدوق، لكن هذا هو الجمع المرضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم هل أحدكم أعاونه؟ كذلك إذا ما صاد لأجلهم، ما كان ناوي أن يصد لأجلهم، يريد يصد لنفسه، ها؟ لكن أعانوه المحرمون، لا يجوز لهم أن يأكلوا. هل أحد أشار؟ هل أحد منكم أعانه؟ فكلهم قالوا لا، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا وأجاز لهم أن يأكلوا. وأما كونه لا يعبد من شجر الحرم أو من الشجر، عندك إيش عندك؟ وأما كونه لا يعبد من الشجر الحرم من شجر الحرم إلا الإبخر، فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام ولا يعبد شجره ولا يختلى خلاؤه، يعني عشبه، يختلى خلاؤه العشب، العشب الطي الرطب، فإذا يبس يقال له حشيش، ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. قال العباس إلا الإذخر فإنه لا بد له منه، فإنه للقبور والبيوت، فقال إلا الإذخر. وأخرج نحوه أيضا من حديث أبي هريرة. إذن لا يجوز للمحرم، لا يجوز لأحد في الحرم أن ينفر الصيد ولا أن يقطع الشجر، وهذا الدليل على أن الشجر الكبير والصغير سواء كان كبيرا أو صغيرا، لا يجوز للإنسان أن يقطعه شجر الحرم لأنه حرم، وهذا من تعظيم بيت الله الحرم. وأما كونه يجوز قتل الفواسق الخمس، فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العكور. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب ليس في قتلهن جناح. وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر زيادة الحية، وكذلك في حديث ابن عباس عند أحمد بإسناد فيه ليث بن أبي سليم، وليث ضعيف مختلط. الشاهد أن هذه الفواسق وكل ما هو مؤذي، كل ما هو مؤذي في الحرم يجوز قتله، يجوز قتله. وأما كون صيد المدينة وشجره كحرم مكة، فلحديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور جبلان. وهو في الصحيحين وغيرهما، فهي حرم كمكة. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبادة بن تميم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم عندي عبادة عباد بن تميم نعم لعله هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وفي الباب أحاديث الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة. إذن يعني حرم المدني كالحرم المكي لا يفعل فيه مثل هذه الأمور التي ذكرت في الحديث. وأما كون من قطع شجر المدينة أو خبطه شجر المدينة أو خبطه صلب يعني يؤخذ ما عليه من الثياب إذا رأيت رجلا يعني يقطع شجر المدينة فإنك تسلب ثيابه عنه تجعل له ما يغطي العورة فقط. يقول فلحديث سعد بن أبي وقاص أنه ركب إلى قصره بالعقيد فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذه من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليه. أخرجه مسلم وأحمد. وفي لفظ لأحمد وأبي داود والحاكم وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه، لكن هذا اللفظ يعني قال يصيد، وفي صحيح مسلم إيش يقطع شجرا أو يخبطه، يقطع شجرا، وهذا فيه خلاف. لذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله قوله يصيد منكر، قوله يصيد منكر، ومحفوظ يقطع شجرا كما في صحيح مسلم. وأما تحريم صيد وج، هذا في الطائف، قيل وادي وقيل كل الطائف وقيل مكان منها، أو أما تحريم صيد وج وشجره وعظاهه فلحديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صيد وج وعظاهه حرام محرم لله عز وجل. أخرجه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه، وحسنه المنذري وصححه الشافعي. ووج بفتح الواو وتشديد الجيم، واد بالطائف، وقد ذهب إلى ما في هذا الحديث الشافعي والإمام يحيى وهو الحق، ولم يأتي من قدح في الحديث بما يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوت التكليف بما تضمنه، لكن ضعفه جماعة من أهل العلم، ضعفه الإمام البخاري وابن أبي حاتم وأبوه والإمام أحمد رحمه الله، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله والعقيلي جماعة والنووي جماعة كبيرة من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث لما فيه من رجل مجهول وتفرد بهذا الحديث، فلم يثبت هذا، ولم يثبت أن وادي وج حرم محرم لأنه جاء من هذا الطريق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.